بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في كتاب البيوع، وهذا الدرس هو الدرس الثالث في كتاب البيوع. وقفنا عند الحديث الثالث في كتاب البيوع، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب بيع العرايا وغير ذلك، هذا مما يدخل في غير ذلك. تكلمنا آنفا في الدرس الماضي عن بيع العرايا. قال الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث مدار الكلام فيه في بيان حال تمر النخل المبيع ومال العبد المبيع، وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها من الأحكام ما ينبغي للمسلم أن يعمل به، وهي أحكام الشرع الحنيف. والشرع قائم في باب البيوع على الحكمة وعلى التيسير على المسلم فيما ليس فيه حرام. وقال في هذا الباب الحديث الذي معنا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت. باع نخلا أي من حائطه، من مزرعته، وهذا النخل صفته حال بيعه أنه قد أبر، وأبر بمعنى لقح، أي وضع طلح الفحال أو طلح الفحال في التمرة بعد انفتاح كافورها. وهذه اللفظة أبرت تكون في النخل، ويقال أبرت النخل تأبير، ومعناه أنه لقح النخلة التي هي تنبت التمر. فحال بروز طلحها النخلة يأتون بما خرج من النخلة التي هي ليست من ما ينتج التمر، وهي كحال الذكر، فيخرجون الخارج منها يلقحون به طلح النخلة. ولذلك كان قديما ولا زال الناس في بعض البلاد إذا زرعوا النخل وضعوا بجنب النخل الذي ينتج وهو كحال الإناث، بجواره نخل من اللي هو يقال له ذكر، ممكن يقال له ذكر، أي ينفع بالتلقيح. والتلقيح يكون أحيانا بفعل فاعل كالمزارع وغيره أو بفعل الريح، وهذا كثير. وكما قال الله تعالى يعني أنه جعل من الريح لواقح تلقح النبات. وقال من باع نخلا قد أبرت أي تم تأبيرها، فهي الآن مؤبرة، فتمرها للبايع، لأن هذه النخلة الآن أصبحت في طريقها للإنتاج، وقد عمل المزارع في تمهيدها وسقيها إلى أن طلع الطلح ثم أبرها، فقلبه متعلق بهذه النخلة وما ستنتج. إذن هي تابع الأصل، التأبير هذا تابع للأصل، فإذا باعها فما ينتج من هذا التأبير للبايع له الذي يبيع. فاستثنى بعد ذلك هذا إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع هنا هو المشتري الذي اشترى النخل، فيشترطها لنفسه، يقول أنا أشتري منك هذا النخل بما تأبرت بتأبيرها، وهنا يزيد السعر لأن المشتري يكسب نخلة مؤبرة. فإذا وافق البائع جاز ذلك، جاز له ذلك لأنه ملكه فيتنازل عنه. وإلا الأصل أن التمرة أو التأبير تابع للأصل، والأصل ملك للبائع، فإذا قبل الشرط للمشتري جاز له ذلك. وثم قال في ما روى مسلم في الحديث الذي جاءت فيه رواية، قال مسلم قال ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشتري المبتاع. هذا العبد في ملك المالك الأصل، وكان الرقيق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما قبل ذلك موجود لا زال، والرقيق يعني من نتاج الجهاد في سبيل الله تعالى. فهذا العبد ملك لسيده، هو وما له من مال، لا يملك مال العبد، فإنما المال الذي معه ملك لسيده لأنه هو ذاته مال. فإذا باع العبد فالمشتري ليس له أن يأخذ المال الذي في يد العبد، لأن المال ليس مال العبد وإنما مال السيد. ولذلك قال ومن ابتاع أي من اشترى عبدا فماله للذي باعه، أي للذي ملكه قبل شراء المشتري الجديد، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، إلا أن يشتري المبتاع أي بمعنى يشترط. إذا اشترط قال هذا العبد وما في يده لي، فإذا اشترط وقبل البايع جاز ذلك. وقد يكون في يده ذهب أو فضة أو نقود فتدخل في البيع فيخشى أن تكون فيها ربا، قالوا هنا يخرج الربا، لأن هذا ليس بيع يعني نقد بنقد، وإنما دخل ضمن ملك العبد، أي أن السيد جعل المال في يده وجعله للمشتري. هذا معنى قوله ومن ابتاع عبدا أي اشترى عبدا فماله أي الذي بيده للذي باعه، يعني فماله أي العبد الذي في يده المال للذي باعه أي لسيده، إلا أن يشترط المبتاع المشتري. إذا عرفنا ذلك تبين لنا أن هذه من البيوع التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، وذكر فيها ما يحرم وما لا يحرم وما يجوز وما لا يجوز. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخبر أن النبي قضى بأن تكون ثمرة النخل للبايع، هذه التمرة يعني بمعنى أنها لأن تحمل تمر، وكذلك التأبير الذي هو نتاجه يكون تمر، لأن النفس متعلقة كما قلنا، نفس المزارع متعلقة بهذا، وعمله فيها سابق، إلا أن يشترط المشتري أنها له فتكون له، أي للمشتري إذا وافق البائع بمقتضى الشرط، لأن البائع رضي هنا بإسقاط الحق الذي له في هذه النخلة في الأصل، فهو يبيعها كأصل يتضمن أيضا ما أبر أو ما كان عن النخل وافق على ذلك. أما إذا باع النخل قبل تأبيره فإن ثمرته تكون للمشتري، أي الثمر التي ستأتي بعد البيع والشراء، لأنه ما هو ثمر على ذلك، فهو باع أصل، والأصل هذا ليس مؤبر وليس فيه نتاج، وهنا لا تعلق للبائع في هذا، لم يعمل شيء حتى يقول أن أخسره، فلا حق له فيها حينئذ. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قرب هذه المعاملة في النخل والتأبير وغير ذلك في البشرة بصورة أخرى مشابهة لها، مقاربة لها، نظيرها، وهو العبد ذو المال الذي ماله لسيده وبيده، فإذا باعه سيده فإن مال الذي المال الذي في يد العبد يكون للبائع من حقه، إلا لأنه اكتسبه لسيده، لا يكتسب لنفسه، إلا أن يشترط المشتري أنه له، فإن وافق البائع جاز ذلك بمقتضى الشرط، أن البائع رضي بإسقاط حقه في ذلك. إذا علمنا هذا تبين لنا أن هذا بيع مشروع بهذه الشروط. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وأولها جواز بيع النخل بعد تأبيره وقبل التأبير أيضا من باب أولى بالتفصيل الذي ذكرنا. ثانيا أن ثمرها بعد التأبير يكون تابعا للأصل، أي تابعا للمالك وهو البائع، ما لم يشترط المشتري ويوافق البائع. أيضا من فوائد الحديث أنه يجوز للمشتري أن يشترط أن يكون التأبير من حقه، لأن هنا الثمن سيزيد من البائع والمشتري مستعد يدفع، لأن لما يشتري نخلة مؤبرة ليس كما يشتري نخلة غير مؤبرة، هذه مؤبرة يعني بعد أيام سيكون فيها يعني من التمر وغير ذلك، فهنا جاز بهذا اشتراطه وموافقة البائع، وهنا هذا بيع معلوم صار، كما يبيع الإنسان الشاة أو الناقة وهي حامل، فإذا باعها الحمل هذا خاص بالبائع، لكن من حق المشتري يقول أنا أشتري الناقة بحملها أو الشاة بما تحمل، فإن وافق له ذلك وثمنها يزيد لا شك، هذا مثلها. أيضا هذا يقال له يعني ملك بالتبع على موافقة البائع. الرابع أن ثمرها قبل التأبير كما ذكرنا يكون تابعا لها قبل التأبير، ثمرها قبل التأبير إذا كان فيه ثمر يكون تابع للنخل، وهكذا التأبير أيضا. أيضا مفايد الحديث أنه إذا اشترط للبائع ما قبل التأبير جاز، يعني إذا كان الشراء قبل التأبير جاز يبيع، وإن لم يعمل به لأنه ما عمل شيء، لأنه استيفاء لملكه، يعني لو أن افترضنا أن نخلة مؤبرة دون جهد هذا البائع فباعها وهو لا يعلم، وباع أصل ولم تتعلق نفسه بهذا، فهنا يكون تاب الأصل فهي للمشتري. لكن إذا ظهر التأبير تعلقت نفسه فلا بد من موافقة البايع واشتراط المشتري، وإلا فالأصل هي للبايع. أيضا من فوائد الحديث أن الشرع الحكيم جعل فسحة بين البائع والمشتري، وأرضى كل جهة بوجه مشروع حتى لا يشعر أحد بالتظلم. أيضا في الحديث جواز بيع العبيد، لأن العبيد يعتبروا مال في ذلك الزمان. أيضا من فوائد الحديث أن ماله أيضا هو تابع لمن؟ للبايع، لسيده. وأيضا من فوائده أنه يجوز المشتري اشتراطه كما ذكرنا آنفا، وأن العبد لا يملك، ولو كان يملك لكان ملكه له، ليس لسيد البايع ولا المشتري. وأيضا من فوائد الحديث جواز اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر، ما يعني يجوز فيه الاشتراط بمطلق العقد، أما إذا تضمن الاشتراط أمر يخالف الشرع فلا يجوز. يعني الاشتراط يكون بأمر يجيزه الشرع، أما ما لم يجيزه الشرع فلا يجوز الاشتراط فيه، كل شرط خالف شرع الله تعالى فهو هدر، فهو لا يقبل. وثم ذكر المصنف الحديث الرابع، وهو الحديث الثاني معنا في هذا الباب في هذا الدرس، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا أيضا بيان في نوع من البيوع، وهنا ذكر أنها خاصة بالطعام. قال: من ابتاع طعاما، والطعام مقصود به ما يؤكل من تمر ورز وبر وشعير في أيام الأكل فيه، وزبيب وغير ذلك، يعني يباع أحيانا في كراتين وفي صناديق في الحرائق، يجمع هكذا، وهذا يجي يشتري وهذا يبيع، هذا هو اللي. فمن ابتاع طعاما، أي من اشترى طعاما من البايع فلا يبيعه، يعني لا يجوز له أن يبيع ذلك وهو لا زال تحت يد البايع، إنما ينبغي أن يستوفيه، أي يستوفيه، يأخذه في حوزته، إن كان بالكيل كيلا يستوفي كيلا، وإن كان بالحبوب عدا، وهكذا إن كان بالوزن وزنا، وإن كان ما يذرع أيضا ذراعا. وهذا فيه بيان الاشتراط في هذه الأمور، لأن عدم نقل هذه الأمور يحصل منها خلاف وشجار بين البائع والمشتري. الآن فلان اشترى 50 كرتون أو صندوق تمر ولا زالت في يد البائع، ثم بدأ البائع المشتري يبيع، هو اشترى الكرتون الصندوق بعشر ريال يبيعها لغيره بعشرين ريال وهي لا زالت في حوزة البايع، فينظر البايع يقول: انظر يبيعها بعشرين، هو ظلمني هذا، وتتطلع نفسه فيبدأ الخصام، إما يرفض تسليمها له أو يرجع في بيعه يقول: لا أنا انظلمت وسأزيد السعر، وهكذا. إذن هذه تكون فيها خصومات ونزاع بين البائع والمشتري. أيضا الآن هذا البائع باع والمشتري يبيع ما لم يحوزه، ما لم يكون في ملكي في تحت يدي، فصار بيع في بيع، هذا أيضا من أسباب التحريم. ها هكذا أيضا يطرأ على المبيع الذي باعه البائع واشتراه المشتري وهو في حوزة البائع قد يحصل له ضرر يفسد أو شيء من هذا القبيل، فالمشتري يقول لا هذا فيه فساد، والله فساد هذا الأيام اللي مضى. طيب لما لم تأخذ بضاعتك مني؟ إذن هنا لا يضمن البائع، والمشتري يلزمه بالضمان، فهنا تأتي المنازعات، والشارع الحكيم يمنع هذه المنازعات بين المسلمين حتى لا يدخل خلاف. إذن هذا الحديث فيه بيان القبض والاستيفاء لما تم عليه البيع بين البائع والمشتري، أنه إذا تم البيع على البائع على المشتري أن ينقله إلى حوزته، حتى قالوا في يعني الحرائج في الأراضي هكذا إذا باع الكومة الحبحب أو صناديق التمر في هذا الموضع وأراد أن يبيعها المشتري لابد أن ينقلها إلى جهة أخرى. أيضا فيه هذه فائدة، لما ينقل يتبين له ما كان أسفل من الصناديق والحبحب التي فيها فساد وغير ذلك، هذا أيضا. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يسأل في هذه المسألة، يا شيخ ما العلة في هذا؟ ذكر هذه العلة التي ذكرناها، فشددوا عليه، قال هذا علة تعبدية، خلاص اترك الكلام، أمرنا رسول الله لابد أن نعتبر بهذا عدة تعبدية، يعني إقفالا لباب النزاع والخلاف في هذا الأمر. إذن لابد من استيفائه كما قلنا، وهذا حتى يخرج من النزاع، لأنهم كانوا في الجاهلية يبيعون جزافا فيصير التضرر فيصير الخلاف ويصير النزاع، وهنا أغلق هذا الباب. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أن الشارع الحكيم شرع الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام ينفذ ما أمر الله به وما نهى عنه، أن في الحديث نهي المشتري للطعام أن يبيعه قبل قبضه ولا يبيع إلا بعد استيفائه، والنهي هنا للتحريم، ويلحق بالطعام ما سواه، لحديث آخر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع، هذا ما ذكر طعامنا، عمم السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إذن دخل الطعام وغير الطعام لا بد من نقله، وهذا الحديث خرجه أبو داود وهو حديث صحيح عن ابن عباس أيضا في معناه وهكذا. ولأن العلة في الطعام أيضا موجودة في الأمور الأخرى التي تثير القضايا التي ذكرناها من النزاع والخلاف، وهذا ما ذكره العلماء وهو الصحيح. أيضا فوائد الحديث وعموم ما جاء فيه يقتضي تحريم بيعه على بائعه، المحرم على البائع أن يبيع هنا، لأن المال ماله، وكذلك المشتري يعرف أن هذا حرام فينقل، وهكذا يقاس على بيعه نقل ملكه بالإجارة مثلا، يعني ما لا ينقل كالعقار، كيف ينقلوا لحدهم؟ خلاص الآن هذا العقار اشترى عمارة، كيف يستوفيها؟ أي أن البائع يخلي يده منها يقول خلاص تفضل، أو عمل عقد وقع على أن هذه بعتها لفلان، خلاص الآن صارت في يده بالعقد وبالتخلي. سيارة، باع سيارة، كيف ينقلها؟ يقول له خلاص سلموا الاستمارة وسلموا العقد البيع، خلاص الآن صارت تخلاها، تخلى عنها. هذا أيضا يعتبر التخلي واستيفاء في هذه الأمور. ومن فوائد الحديث جواز التصرف فيه، يعني بهذه الهيئة، وهذا من عقود التبرعات، أنه إذا يعني باع شيء معلق بهبة أو غير ذلك جرت فيه، وذكر في صحيح البخاري أن ابن عمر كان على بكر صعب لأبيه، يعني ما يعني جمل، وكان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بعنيه، الرسول قال لعمر بعني هذا البكر، فباعه له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر، يعني أخرجه من البايع مباشرة إلى من يعني أهداه إليه. فهكذا كل استيفاء هنا عن طريق المهدى له، وهكذا إذا قال هذه صدقة لفلان خلاص صدقة يستوفيها المتصدق عليه، لابد أن يأخذها. قال هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت، خلاص الآن ملكه. فكل ما تعلق بالبيع من أمور جائزة شرعا كالهبة والهدية وغيرها، كل هذا أو التوريث، كل هذا جائز. أيضا في الحديث قياس على ملكية بالبيع ملكية الإيجار أيضا، فإذا سار بيع العمارة وتخلى عنها ووضع يدها الآخر صارت ملكه، جاز أن يؤجر ويبيع للغير وغير ذلك. وهكذا فيه بيان حكمة الشرع الحنيف وإخراج حصول الندم بين المتبايعين والخصومات. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث الخامس، في حديث جابر رضي الله عنه، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وعام الفتح هذا كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، قال سمع رسول الله يقول إن الله ورسوله حرم، ما قال حرما، لا أعاد حرم إلى الله، لأن التحريم من الله تعالى والرسول ينفذ أمر الله تعالى. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، أربعة أشياء. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، الآن ميتة محرمة، قالوا يا رسول الله الشحوم حق الميتة هذه هل يجوز أن نستفيد منها نبيع ونشتري بها؟ قالوا فإنه يا رسول الله يطلى بها السفن، يعني يستفيد منها بطلي السفن، لأن الخشب السفن إذا جعل فيه الشحم لا يتشرب الماء فتغرق السفينة، ويدهم بها الجنود، يعني الجنود تدهم بالشحوم هذه مشان تخليها رطبة. قال واستصبح بها، يعني توضع في السرج لكي يعني تضاء زمين قديم الزمان، ذكروا ثلاث مصالح لهم. فقال لا هو حرام، يعني حرام بيعه، حرام بيع هذه الشحوم لأن داخلة مع المحرم وهو الميتة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، أي هنا تحذير أن هذه الحيل من فعل اليهود، قبحهم الله تعالى أصحاب هيل. ماذا فعلوا؟ قال إن الله لما حرم عليهم شحومها، انظر حرم على المشحومة مثل ما حرم الرسول الآن في هذا، قال جملوه. ما معنى جملوه؟ أي أذابوه، يعني أذابوا الشحم فجعلوه سائل كالزيت، فقالوا نحن الآن ما نبيع شحم نبيع زيت، هذه من حيلهم لما احتالوا في الصيد يوم السبت أهل القرية، لما منعوا من الصيد يوم السبت جعلوا الشباك يوم السبت يوضعونها في البحر فيدخل الصيد فيها، ويأتون يوم الأحد يقولون احنا ما صدنا، طيب أنتم من أدخل الشباك؟ هذا صيد تم يوم السبت. فأصف اليهود أصحابه قال قاتل الله اليهود، أي لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، قال احنا ما أكلنا ثمن شحم وإنما أكلنا ثمن زيت. فهذا من حين يحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من اتباع سنن أهل الكتاب مما حرم عليهم واستباحوه بحيلهم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، ويعني أولا أن الخمر شراب خبيث وصار وضار أيضا بالعقل، يضر العقل ويضر النفس ويضر في المال، ولذلك حرمه الشرع. الشرع يحرم كل خبيث يضر الإنسان والمسلم، والرسول حرم في الخمر 10 مسائل، عصر آصرها وعصيرها وبايعها وحاملها، أمور كثيرة كل هذه دخلت، فكل ما يتعلق بالخمر محرم، ويجب إتلاف الخمر، ما يجب بيعه ولا يجب تعاطيه أيضا، لأن هذا في مضرة على الإنسان ذاته في صحته، ولا يستبقاه، لأنه إذا استبقيته يأتي واحد يسكر بها ويبيعه، يعني يصير نقله، هذا مضر أيضا، وتعلق النفس به يراه كل يوم ثم بعدين يفتن فيبدأ يسكر. كذلك حرم بيع الميتة، لماذا؟ لأنها نجسة، ثانيا مستقذرة، ثالثا تضر البدن، لأن الدم محتقن فيها والدم نجس فيضر البدن، رابعا أنها قد تكون ذبحت على غير شرع الله محرمة، وتعاطي محرم حرام، وهكذا خامسا أن تداولها بين الناس يؤدي إلى ملامستها وهذا النجاسة والتلوث بالقذارة، كل هذا حرمه، حرم الميتة لهذه الأسباب. قال وحرم بيع الخنزير، أيضا الخنزير حيوان خبيث قدر، وحرمه لخبثه ولقدارته، وأيضا لحمه حرام وضار بالجسد، هذا أيضا مسألة ثالثة، وهكذا تعاطي بيعه محرم، وتداوله أيضا محرم بين المسلمين، فلا يجوز تبيعه الكافر ولا المسلم، كل هذا محرم لما فيه من أضرار عظيمة، ولا يجوز أن تبيع إلا ما حل الشرع من طيبات ومن ما لا فيه ضرر على الإنسان، وهكذا. قال وحرم الأصنام، والأصنام هي ما يعبد على صورة إنسان أو حيوان، هذا يقول له صنم، أما إذا كان عبارة عن حجارة يقول له وثن، وهذا أيضا محرم، الأوثان التي تعبد كانت حجارة يباع لكي يعبدها، هذا ما يجوز أيضا. وحرم الأصنام لخبثها المعنوي، لأن شرك والعياذ بالله من أعظم الذنوب، ومفسدة في الدين، ومالها حرام، بعد بيعها وشرائها كل هذا حرام، وهي أيضا من الأمور النجسة خبيثة، نجاسة معنوية، وهذه الأموال تصرف يعني محرمة ذاتها، كل هذا ما يجوز. فإذا لابد من حماية الدين بتحريم بيع الأصنام، والعقول أيضا تحريم بيع الأصنام أيضا في حماية العقول، يفتن الإنسان، وفي تحريم الأبدان بتحريم الخمر والميتة، وهكذا كل ما جاء منه الضرر، كل هذا فيه حفاظ على الأبدان وحفاظ على الأموال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره الصحابة قال يا رسول الله هذه فيها فوائد، يعني الشحم اللي إذا ذوب فيه فوائد، ما هي؟ السفن، دهن الجلود، أصبح أجاز لهم هذا وحرم البيع. لا، قال هي حرام، أي حرام بيعها، ويجوز استعمالها في الأمور التي ليست محرمة، وأجاز الشرع ذلك لأن فيها منافع، والمنافع هذه ليست محرمة في ذاته، وإنما محرم في البيع والشراء. إذا نبه لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام محذرا ثم أمته أن هذا فعل اليهود، قبحهم الله تعالى وقاتلهم الله ولعنهم، لا تكونوا مثلهم، وإنما احذروا أفعالهم. ونسأل الله السلامة العافية، كم قلد الناس اليوم هؤلاء من اليهود والنصارى من أمور هي محرمة في الإسلام، وهذا من التشبه بالكفرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن السنن هكذا، سيأتي زمان الناس يسيرون على سنن أهل الكفر، حتى قالوا يا رسول الله يعني كذا قال حتى إذا دخلوا جحر ضب من دخلتموه. وننظر هذا، نرى اليوم كثير من هذه بين أمة الإسلام، نسأل الله سلامة والعافية. تركبن سنن من قبلكم، من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا ينبغي اهتمام بهذه المسائل والحذر منها. إذن في الحديث فوائد عظيمة، وذكرنا منها ما ذكرنا، أولها تحريم بيع الخمر سواء بين المسلمين أو الكفرة أو المسلمين بين الكافر، كل هذا لا يجوز. تحريم بيع الميتة أيضا، ويشمل ريشها، ويشمل كل ما فيها من يعني لحم وكذلك إيش يعني دم وغير ذلك، لكن يستثنى منها الريش والشعر والصوف والوبر والجلد بعد دبغه، لأن هذه ليس فيها دم حرم، لأن الدبغ هنا يخرج منها الم، فهذا بعد دبغه جلد، والريش ليس فيه حياة، ولذلك يعني الريش يؤخذ من بعض الحيوانات اللي فيها الريش ويستعمل، وكذلك الوبر يؤخذ من البعير من البعران وهذا يستعمل، والصوف أيضا يؤخذ، والشعر من الإبل وغيرها من الأغنام وهكذا يستعمل، وهي لازالت حية، فهذا ليس داخل في التحريم. كذلك تحريم الخمر قلنا يشمل بيعها المسلم والكافر وأمور ذكرناها، وفيها أيضا وفي أيضا قياس هنا أن بيع الخمر يؤدي أيضا إلى يعني وبيع الخنزير يؤدي إلى بيع كل محرم كالدخان والأفيون والحبوب المخدرات وكل ما خامر العبد وضره. كذلك بيع الأصنام أيضا هذا تحريمه واضح، كل ما يشتمل من الصور الخليعة والمجلات وأمور هذه كلها محرمة. فالشريعة جاءت حفظ الأديان والعقول، فلا ينبغي الإنسان أن يفسد نفسه. وفيه جواز الانتفاع بما كان من شحوم الميتة في السفن وفي الاستضاءة وفيما ذكر في دهن الجلود وغيرها، وكل ما فيه منفعة من باب الاستعمال وليس من باب البيع والشراء. أيضا أن المنافع القليلة المنغمرة في المضار لا تغير الحكم، يظل محرم محرم البيع مثلا هذا. وتحريم الحيل كل هذا من فعل اليهود كما رحم الله تعالى. نعم. ثم قال المصنف في ما ذكر في هذا الكتاب، قال باب السلم، باب السلم، والسلم هو السلف أيضا يقال له، ويقال له يقال له سلم لأن فيه تسليم يعني مبلغ المتعاقد عليه قبل استيفائه قبل ملكه فيدفع له الثمن، وما سيأتي معنا، فيقال له سلم أي أنه يسلم المال يعني للذي يشتري منه، وكذلك يسلفه يعطي يقول له خذ هذا المال ثم اشتري منك البضاعة بعد سنة بعد سنتين كما سيأتي معنا. وهذا من كمال الشريعة ومراعاة أحوال البشر، لأن الناس تحتاج إلى تعامل ويعني التساهل في البيوع حتى كل منهم يربح على وجه حلله الشرع. والبيوع أنواع كثيرة، يعني تكون نقدا يعني ببضاعة وبضاعة ببضاعة وهكذا أنواع كثيرة، منها السلم وهو باب تأجيل المثمن وتعجيل الثمن. يعني يأتي إنسان لصاحب مزرعة يقول الآن هذه الأيام ليس أيام يعني الخريف، لا زال التمر على النخل أو لا زال يبغى له يعني تأبير وكذا وقت يعني، فيقول أنا أبيع أشتري التمور لكن أريد أشتري تمر هذه المزرعة حق هذه السنة والسنة الثانية والسنة الثالثة مثلا، وهو لا زال لم يؤبر ولم يعني يعني يسقي ولم حين وقت يعني استلام هذه الأمور، فيتفق معه يقول أريد من هذه النخلة أو من هذه المزرعة 200 أو 500 صندوق تمر نوع كذا، 500 كرتون وصندوق تمر بالنوع الفلاني وهكذا، فيتفقان طيب قول كم تبيع لي الآن؟ وقت البيع الآن التمر غير موجود، والسوق التمر رخيص فيه حق السنة الماضية، فلا يبيعه بسعر تمر يعني تمر جديد. إذا كان التمر الجديد وقت الجداد يباع الصندوق مثلا بعشرين ريال، الآن يبيع له بعشر ريال، فهنا يستفيد الذي يشتري فيدفع الثمن مقدما للبايع، لأن البايع صاحب مزرعة ويحتاج للنقود هذه حتى يصلح مزرعته ويسقي ويعمل ويفعل ويأبر ثم يحصد ويأخذ التمر ويجففه وهكذا. فهنا يستفيد صاحب المزرعة باستلام المال، باستيفاء المبلغ، مبلغ البيع الذي تم اتفاق عليه، والمشتري يستفيد بحصول يعني التمر في موسم يعني التمور بسعر رخيص ومحفوظ ومضمون له عند صاحب المزرعة. ولذلك قالوا إذا صاحب المزرعة فسد زرعه ولم يتحصل جاز له أو له أن يشتري له بنفس الصفات من السوق ويستوفيه. إذن هذا هو ما يقال له السلم، وللسلم شروط لا بد منها. أولا ذكرنا بعض منها، وهو أنه المشتري يدفع الثمن في مجلس العقد، يدفع الثمن، والبائع للتمر الذي هو ليس موجود الآن وليس في حوزته يضمن ذلك بعد مدة معينة، إما سنة أم سنتين أو ثلاث، ويجوز له أن يشتري السنة الأولى بكذا والثانية كذا والثالث، كل هذا جائز، ولا بد من الاتفاق وتحديد الأوصاف التامة للتبايع هذا حتى لا يكون هناك خلل ولا نزاع. وشرط آخر أن يدفع المشتري الثمن الآن، يعطيه نقدا بيده هكذا. سأتي معنا تفصيل في الحديث. قال الحديث الأول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمار السنة والسنتين والثلاث، يعني أهل المدينة أهل الزراعة، ويعني عندهم نخيل وعندهم يعني العمل في الزراعة، فهم وناس فقراء يحتاجون إلى يعني إعداد الزراعة ويعني سقيها وأيضا يعني رشها بالأمور التي تحمي الثمور وغيرها بالإنتاج، فيحتاجون إلى من يعينهم، فكيف يكون الإعانة؟ فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قدم وهم يستلفون في التمار، يعني السلف كان موجود من قبل يستلف يعني منه من البائع ثمن ما يريده لسنة ولسنتين وثلاث وأكثر، كل هذا جائز. فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف، يعني أجازهم لكن بشروط، قال من أسلف في شيء، هنا الشيء يعني متعلق بأمور كثيرة، ولذلك قالوا هذا في شيء يدخل فيها الطعوم من التمور والعنب وجميع الطعوم يعني والرز وغير ذلك، ويدخل فيها أيضا ما يمكن ضبطه في الوصاف، يعني ممكن تذهب إلى أحد يعني يصنع المكيفات تقول أنا أريد أشتري منك 100 مكيف، قال خلاص أعطيك 100 مكيف بعد سنة، ويحددوا الوصف وصف كذا 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 والثمن كذا، طبعا الآن الثمن سيكون أقل لأنه يضمن هذا البائع، فيتم العقد ويدفع المشتري الثمن ويصير العقد يطبق في حينه. وأكثر تشتري سيارة تذهب إلى يعني الآن عندنا مثلا موديل 20 تقول أنا بغيت موديل 21 موديل 22، يعطيك وصفته كذا 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 وإلى أن تأتي بعد وثمنها كذا، يتم العقد يدفع الثمن في الوقت المحدد يسلمك إياه، وهكذا في جميع البيوع. إذن هذا أيضا داخل السلام. قال من أسلم في شيء، نعم، وفليسلف أي فاء يعني ليبيع في كيل، يسلف هذا يعني ومن اللي يسلف يعني البايع، هذا اللام الأمر، فليسلف، نعم فليسلف يعني في ماذا؟ في كيل معلوم هكذا، كان ما يكال أو وزن معلوم فيما يوزن، وما كان يدرع بالذرع وما كان يوصف بالوصف وما كان يقدر كلا يقدر يعني في العقد أوصاف تضبط المتعاقد عليه في السلم. ثم قال وزن معلوم إلى أجل معلوم، لا بد من تحديد الأجل، بعد سنة بعد سنتين تاريخ الفلاني، ممكن حتى بعد 5 أيام يقول فلان أريدك أن تصلح لأبواب لبيتي من الألمونيوم صفتها كذا 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 كذا. طيب متى؟ قال بعد شهر. خلاص اتفق بعد شهر دفع له الثمن، خلاص هذه يسمى ايش؟ اتفاق على التصنيع مصانعة. او تاتي انسان تقول له تريد افصل لي ثوب البسه صفته كذا وكذا وكذا من نوع كذا من نوع كذا، تدفع له الثمن يحدد لك الموعد تدفع له يجي تستلم في وقته، وهكذا كل هذا داخل في السلام الى اجل معلوم، هذا لابد منه. إذن هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني في هجرته في السنة 13 من البعثة، وأهل المدينة يتعاملون بهذا، يشترون مقدما بثمن مقبوض من ثمار وغير ذلك في الزروع وغير هذا، ف يعني في وقت معين. قال الرسول فليسلف، أجازهم أمرا في كيل معلوم، أي قدره 30 صاعا 40 صاعا بأوصاف، وهكذا بما يتعارف على الناس بالأوزان، أو وزن معلوم بالرطل بالكيلو بالجرام بالعدد، كل هذا لابد فيه إلى أجل معلوم، يوم الفلاني شهر الفلاني تاريخ الفلاني يحدد تحديدا منضبطا حتى لا يكون هناك خلاف ولا نزاع. إذا عرفنا هذا صار هنا البيع هذا ليس داخل في بيع ما لا تملك، ما أرض مضى معنا حديث مضت أنه لا يجوز أن تبيع ما لا تملك، لكن الذي يبيع ما لا يملك هذا ما عنده شيء. مثلا أنت صاحب متجر، جاء إنسان قال لك أريد 50 يعني صندوق من التمر من الصنف الفلاني، أو 50 يعني علبة بوية أو شيء من هذا، وما عندك إلا 10، ولكن أنت تعلم أن جارك عنده فتبيع له، تقول طيب غدا أنا أسلمك هذا كذا 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 كذا. أنت الآن تبيع ما لا تملك، لا هذا ما يجوز، هذا محرم هذا. لكن هذا يبيع ما لا يملك الآن، لكنه قد وثق عقدا أنه سيملكه لأنه مزارع والتمر قادم في الطريق، إذن هذا خرج عن بيع ما لا تملك بما يعني أجاز الرسول ويقال له سلم بيوء خاصة، فلا يدخل فيما ليس عندك أي شيء معين أن تعين، ولكن هنا بالوصف وبضبطه بالعدد والوزن ومحدد الوقت في الموسم، ولذلك يضمن إذا لم يتيسر مزرعته أو مصنعه يضمن من عند الغير بشرائه. إذن جاز الحديث في الحديث فوائد جواز السلم، ولأن كانت من ما تعارف على الناس وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم للبائع والمشتري. أيضا في جواز علم المسلف، علم المسلف في نوعه وصفته، يعني الذي يدفع والذي يشتري هنا لابد أن يضبطون الوصف، فالمسلف الذي يدفع الثمن لابد أن يعرف القيمة ويدفعها الآن، والصفات تنضبط عند أيضا الآخر، هكذا وجوب علم القدر في الكيل والوزن والمقدار والعدد كل ذلك الذي يضبط وقت التسليم محددا في العقد مبينا مصرحا واضحا. أيضا يقاس على المكيل وزن مثل ما ذكرنا ما يدرع وما يعد وما يصنع غيرها، كل هذه داخلة. وهكذا فيه وجوب كونه تأجيل معلوم وقت، يعني لا يلزم الآن، يعني لا يلزم أنه الآن يسلمه، لا هذا السلف السلم هذا داخل في شيء بعد مدة، فهذا جائز ويدفع المال له ويستلمه، وإذا حان وقت التسليم سلمه، وهذا فيه كمال الشريعة ويسرها ورفقها بالمسلم والعبد، وهكذا يعني فالدين قائم على يعني التيسير، الله تعالى يسر لنا هذا الدين في كل شيء، في عقيدتنا في عباداتنا في معاملاتنا في أنكحتنا في يعني آدابنا في كل المعاملات، هذا نعمة من الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يديمها علينا. بارك الله فيكم جميعا، وحياكم الله. وبهذا نكون انتهينا من درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في الدرس غدا بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم، ونستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.